أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة قصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل الثمانون. هل صدق الله العظيم أفضل أم صدق الله العلي العظيم؟ ولماذا؟ كلمة صدق الله جاءت في موارد في القرآن الكريم، مما كان على أساسها اختتام ما يقرأه القارئ من القرآن استحبابا. فمن تلك الموارد مثلا قوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، في سورة آل عمران الآية 95. وقوله تعالى: قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، في سورة الأحزاب الآية 22. أما صدق الله العظيم فهذه الجملة تحتوي على لفظ الجلالة وعلى اسم من أسماء الله الحسنى وهو العظيم، فإذا أدرج معها العلي وهو اسم من أسماء الله الحسنى أيضا كان ذلك ذكرا أفضل. فكلما أدرج اسم من أسماء الله في ذكر له سبحانه كان ذلك أفضل وللذكر أنفع، سيما وإن لكل اسم من أسمائه الحسنى خواصه وعليه، فلا بأس أن يدرج أكثر من العلي العظيم، وليس إلا للاختصار اكتفي بالعظيم أو بالعلي العظيم. وقد جاء العظيم وصفا لعدة أشياء كالعرش العظيم والكيد العظيم والبهتان العظيم إلى آخره، ولم يأتي اسم العظيم وحده بالنسبة لله سبحانه إلا في آية واحدة فقط، وهي الآية 33 من سورة الحاقة، قوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، الحاقة الآية 33. ثم ورد تابعا لاسم رب في ثلاث آيات فقط، هي قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة الآية 74. وقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة الآية 96 96. وقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في سورة الحاقة الآية 52. وقد ورد تابعا لاسم الجلالة الله في قوله تعالى لا يؤمن بالله العظيم لا يؤمن بالله العظيم في سورة الحاقة الآية 33، يعني في آية واحدة فقط. وفضلت عند الشيعة جملة العلي العظيم العلي العظيم، لا لأن اسم الإمام علي عليه السلام مشتق من الله العلي سبحانه فقط كما يتوهمه بعضهم، بل لأن اسم الله العلي ورد مع اسمه العظيم في آيتين، إحداهما على رأس أبرز آيات القرآن هي آية الكرسي، وهي قوله وهو العلي العظيم سورة البقرة الآية 255، والثانية قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم في سورة الشورى الآية 4. يضاف إلى ذلك أن اسم العلي جاء في القرآن الكريم مع أسماء حسنى أخرى لله سبحانه وتعالى في موارد لها تلك الأهمية، منها قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير في سورة الحج الآية 62. وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير في سورة لقمان الآية 30. وقوله تعالى قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير في سورة سبأ الآية 23. وقوله تعالى فالحكم لله العلي الكبير في سورة غافر الآية 12. ففي هذه الموارد كلها يلفظ العلي الكبير، وهناك مورد خامس بلفظ عليا كبيرا وهي الآية 34 من سورة النساء، كما جاء أيضا مع اسمه الحكيم في سورة الشورى الآية 51، وبلفظ لعلي حكيم لعلي حكيم. وأيضا في سورة الزخرف الآية 4 قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي سورة مريم الآية 50 قوله تعالى ووهبنا له قوله تعالى ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا في سورة مريم الآية 50. وعليه فصدق الله العلي العظيم أفضل كما هو واضح من تقرير القرآن نفسه، واضح يؤكد ذلك أنه توجد عندنا روايات في قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم سورة الزخرف الآية 4 مثلا، من هذه الروايات عن محمد بن علي بن جعفر قال سمعت الرضا عليه السلام وهو يقول قال أبي وقد تلا هذه الآية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال عليه السلام هو علي بن أبي طالب عليه السلام كما هو وارد في البرهان المجلد السابع والبحار المجلد 23 وكنز الدقائق المجلد 9. رواية أخرى أيضا عن ابن بابويه بإسناده عن حماد ابن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في قوله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم قال هو أمير المؤمنين عليه السلام، كما هو في أم الكتب في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. وردت هذه الرواية في معاني الأخبار المجلد 32 وكنز الدقائق المجلد 9 ونور الثقلين المجلد 4. إذن صدق الله العلي العظيم أفضل كما هو في الكتاب والسنة المطهرة. فتأمل، صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد. الكلام فعلا في الصفة الخامسة، الصفة السلبية الخامسة، ولعلنا في الدرس السابق قد أشرنا إلى جزء من العبارة، ولكن نذكر اليوم أيضا ونقرأ العبارة من جديد. عبارة الماتن أو العلامة رحمه الله قال الخامسة أي الصفة السلبية الخامسة للواجب جل جلاله في نفي الشريك عنه للسمع. هنا الدليل الأول وهو الدليل السمعي كقوله تعالى قل هو الله أحد في سورة الإخلاص الآية الأولى، وقوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة الآية 163. قال الخامسة في نفي الشريك عنه للسمع، هذا الدليل الأول، وللتمانع، هذا الدليل الثاني. ودليل التمانع أثاره المتكلمون وذكره القرآن الكريم قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون في سورة الأنبياء الآية 22. قال فيفسد نظام الوجود، ولاستلزامه التركيب، هذا هو الدليل الثالث، وهو دليل الحكماء على نفي الشريك، أي أنه بعد أن ذكر الدليل الأول وهو السمع ذكر الدليل الثاني وهو التمانع، ثم بعدها ذكر الدليل الثالث وهو استلزام التركيب. بل وقال ولاستلزامه، هنا الضمير يعود على الشريك، الهاء يعود على الشريك، ولاستلزام الشريك أو وجود الشريك التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، أي هذه تكون الصفة المشتركة بين الإله الأول والإله الثاني، أو بين واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني. فلا بد من مائز، لماذا؟ لأنه إذا لم يتميزا لم تحصل الاثنينية، وإن تميزا لزم تركبهما من صفة الاشتراك وهي واجب الوجود، أي أنهما يشتركان في صفة واجب الوجود، مما به المميزه. كيف نميز بينهما؟ لانه الذي المائز بينهما ليس هو صفه الاشتراك، والا لو قلنا صفه الاشتراك لما حصل المائز بينهما. اذا لابد من وجود فصل، وبالتالي اذا وجد الفصل فهنا سيكون عندنا ستتحدد الاثنينية، فيكون الاله الاول مركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز جنس وفصل، والاله الثاني مركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز من جنس وفصل. واضح؟ قال اقول من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. اتفق المتكلمون والحكماء. هنا قبل أن ندخل في تطبيق العبارة نريد أن نوضح العبارة من الخارج. إذن الآن نحن نتكلم في الصفة الخامسة، الصفة السلبية الخامسة، وهي في نفي الشريك عنه. قلنا في الدرس السابق أننا في هذه الصفة سنذكر مطلبين. بلي مقدمة، بلي سنذكر مقدمة وسنذكر الأدلة. المقدمة قلنا أن العنوان المذكور أعم من المقصود في هذه الصفة، لأن نفي الشريك قد يراد منه الشريك في الخلق، قد يراد منه الشريك في العبادة، قد يراد منه واجب الوجود وغير ذلك. فحتى يكون العنوان مساويا للمقصود فيكون العنوان إنه تعالى واحد أو لا واجب وجود ثاني، لا واجب وجود ثاني. المطلب الثاني الأدلة، وهي على نحوين. الأدلة وهي على نحوين: الأدلة العقلية والأدلة النقلية. الأدلة العقلية والأدلة النقلية. الآن نريد أن نبين الأدلة النقلية. أين نتكلم؟ في الأدلة النقلية. الأدلة النقلية كثيرة، إلا أن أكثرها لا تخلو عن نقاش، إلا أن أكثرها لا تخلو عن نقاش. سنذكر دليلين. الدليل الأول للمتكلمين والدليل الثاني للحكماء. الدليل الأول للمتكلمين والدليل الثاني للحكماء. الآن نتكلم في الدليل الأول، وهو دليل المتكلمين، وهو دليل التمانع، وهو عليكم السلام دليل التمانع. صبحكم الله بالخير. مفاده كالآتي: لو كان هناك واجبا وجود، لو كان هناك إلهان، لو كان هناك واجبا وجود للزم الفساد في العالم، للزم الفساد في العالم، ولكن الفساد مرتفع، ولكن الفساد مرتفع، إذن فيبطل الملزوم، فيبطل الملزوم. أكرر الدليل: لو كان هنالك واجبا وجود للزم الفساد في العالم، ولكن الفساد مرتفع، إذن فيبطل الملزوم. الآن بيان اللزوم، بيان اللزوم. لو كان هنالك واجبا وجود وكانت لأحدهما إرادة بفعل، أرجو الالتفات، وكانت لأحدهما إرادة بفعل فلا يخلو الأمر، فلا يخلو الأمر. إما يمكن أن تكون للآخر إرادة في فعل نقيض ذلك الشيء أو لا، أرجو الالتفات للتشغيل. إما بلي، إما يمكن أن تكون للآخر إرادة في فعل نقيض ذلك الشيء أو لا. فعلى الأول، ما هو الأول؟ يمكن أن تكون للآخر إرادة في فعل النقيض، فعلى الأول إما أن تتحقق، أي تتحقق إرادة الإله الأول واجب الوجود الأول، وتتحقق إرادة واجب الوجود الثاني التي هي نقيض الأول. فإما أن تتحقق فهنا يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل. أو لا تتحقق الإرادتان، أي لا تتحقق إرادة واجب الوجود الأول ولا تتحقق إرادة واجب الوجود الثاني، فيلزم ارتفاع النقيضين وهذا أيضا باطل. أو احتمال الثالث، أو تتحقق إحداهما دون الأخرى، أي إرادة واجب الوجود الأول دون إرادة واجب الوجود الثاني، فيلزم، ماذا يلزم إذا تحققت إرادة أحدهما ولم تتحقق إرادة الثاني؟ فيلزم أولا وثانيا، فيلزم أولا وثانيا، فيلزم عجز الواجب الآخر، فيلزم عجز الواجب الآخر وترجيح أحدهما على الآخر، فيلزم أولا عجز الواجب الآخر وثانيا ترجيح أحدهما على الآخر، وكلاهما باطلان، وكلاهما باطلان. أما الأول، ما هو الأول؟ العجز، أحسنتم، عجز الواجب الآخر. أما الأول فإن واجب الوجود لا يكون عاجزا عن شيء، فإن واجب الوجود لا يكون عاجزا عن شيء، وفي المقام عدم إمكان إرادة له تعود إلى وجود المانع، عدم إمكان إرادة له تعود إلى وجود المانع، وهو ما هو المانع؟ وهو وجود إرادة للواجب الثاني، وهو وجود إرادة للواجب الثاني. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ الترجيح، أحسن. وأما الثاني أي ترجيح أحدهما على الآخر، وأما الثاني فلأن الواجبين في الفرق، في الفرق متساويان، فرضناهما واجب وجود أول وواجب وجود ثاني، إذن هما في الفرض متساويان، فيبطل ترجيح أي منهما، فيبطل ترجيح أي منهما، واضح؟ وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ وهو الثاني، الثاني طرف الله. أرجع بك إلى الشق الأصل، أحسنتم. ماذا قلنا؟ أرجو الالتفات، ماذا قلنا؟ قلنا لو كان هنالك واجبا وجود وكانت لأحدهما إرادة بفعل ما فلا يخلو الأمر، ماذا قلنا؟ فلا يخلو الأمر. إما يمكن أن تكون للآخر إرادة فعل نقيض ذلك الشيء، هذا الأول، أو لا، الشق الأول تكلمنا عنه، نأتي إلى الشق الثاني. لا، واضح؟ اللا يعني الآخر لا تكون له إرادة في فعل نقيض ذلك الشيء، لا تكون. إذن على الثاني وهو طرف اللا نقول إذا لم يمكن أن تكون للآخر إرادة فيلزم عجز الواجب، فيلزم عجز الواجب وترجيح أحدهما على الآخر وكلاهما باطل. العجز باطل والترجيح باطل، واضح؟ هنا قد يأتي إيراد، قد يأتي إيراد. ما هو مفاد الإيراد؟ إن هذا الدليل تام، هذا الدليل الذي ذكر هذا دليل تام في حالة التعارض بين الواجبين، بين واجب الوجود الأول الإله الأول وبين واجب الوجود الثاني الإله الثاني. وأما في صورة الاتفاق فلا يتم، وأما في صورة الاتفاق فلا يتم. يعني يأتي شخص يقول يوجد أكثر من إله، أكثر من واجب وجود، ولكن هم متفقون. يعني مثلا الأول يدير هذا الكون مثلا 1000 سنة ثم بعدها يخرج على التقاعد فيأتي الإله الثاني يدير هذا الكون وهكذا. قد يرد هذا الإيراد. الجواب نقول هذا المعنى غير صحيح، بدليل، بدليل لو كان هنالك واجبا وجود، لو كان هنالك واجبا وجود فإما أو، أرجو الالتفات، لو كان هنالك واجبا وجود فإما أو، فإما أن يكون أحدهما مستغنيا عن الآخر في إيجاد الشيء أو لا، واضح؟ إما أن يكون أحدهما مستغنيا عن الآخر في إيجاد الشيء أو لا، فعلى الأول. ما هو الأول؟ أن يكون أحدهما مستغني عن الآخر، فعلى الأول يلزم انتفاء الحاجة إلى وجود الثاني. إذا كان أحدهما مستغني عن الآخر في إيجاد الأشياء، إذن ماذا يلزم؟ يلزم انتفاء الحاجة إلى وجود الثاني. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أو طرف لا أو لا، يعني لا يكون مستغنيا وإنما أحدهما محتاج للأول، محتاج للأول. نقول هذا المحتاج يلزم إمكان الواجب، يلزم إمكان الواجب، واضح؟ فإذا هذا الإيراد لا يتم، فإذا هذا الإيراد لا يتم. هذا هو الدليل الأول للمتكلمين وهو دليل التمانع، دليل التمانع على نفي الشريك لله جل جلاله، واضح؟ نأتي إلى الدليل الثاني. أحسنتم. الدليل الثاني للحكماء، الدليل الثاني للحكماء يستند على بطلان تركيب الواجب، يستند على بطلان تركيب الواجب. ما هو الدليل؟ لو كان هنالك واجب وجود للزم إمكانهما، لو كان هنالك واجب وجود للزم إمكانهما لكنه باطل. النتيجة فالملزوم مثله في البطلان. أكرر، لو كان هنالك واجب وجود للزم إمكانهما، أي سيكون ممكنين، لكن نهو باطل. أن يكون ممكنين باطل. إذن إذا كان اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. الملزوم ما هو؟ أن يكون هناك واجب وجود، فهذا أيضا باطل. بيان الملازم، بيان الملازم، لو فرض وجود واجبي وجود، لو فرض وجود واجبي وجود فحينئذ يكونان مشتركين في مفهوم واجب الوجود، فحينئذ يكونان مشتركين في مفهوم واجب الوجود، فيحتاج كل منهما إلى ما به الامتياز. يعني يكونا مشتركين في مفهوم واجب الوجود فيكون جنس لهما، لكي نميز بينهما. ماذا نريد؟ نريد ما به الامتياز، واضح؟ فيحتاج كل منهما إلى ما به الامتياز وهو الفصل، فيكون كلاهما مركب. الأول مركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز، والثاني مركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز، والتركيب يستلزم البطلان فيكون باطل. بعبارة أخرى، والتركيب يستلزم الإمكان، يستلزم أن يكون الأول ممكن والثاني ممكن، والإمكان في حق الواجب باطل. واضح؟ هنا ينقدح سؤال، ينقدح سؤال، ما الداعي إلى وجود ما به الامتياز؟ ما هو الداعي إلى وجود ما به الامتياز أي الفصل؟ الجواب، الجواب، الداعي هو تحقيق الاثنينية، الداعي هو تحقيق الاثنينية المفروضة، لأن الشيء ما لم يتشخص فلا يوجد، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. وكيف أشخص الأول على الثاني؟ قطعا بالفصل. فالشيء ما لم يتشخص لا يوجد، فلو لم يكن هنالك ما به الامتياز، ما به الامتياز، لم يكن عندنا واجبي وجود، لم يكن عندنا واجبي وجود. واضح؟ أما التالي وهو لزوم الإمكان، لو كان هنالك واجب وجود للزم إمكانهما، للزم إمكانهما، فهنا وهذا باطل، فهنا هذا أيضا باطل، أي لأنه يلزم اجتماع النقيضين. يعني حتى وإن قلنا واجب وممكن، واجب وممكن، يعني واجب وليس بواجب، إذا قلنا واجب وممكن يعني واجب وليس بواجب، واجب وليس بواجب، هذا النقيضان، وهذا أيضا باطل. إضافة ذلك، إذا قلنا واجب وممكن يلزم الخلف، لأننا في الفرض ماذا قلنا؟ واجب وجود. واضح؟ هذا الآن ما تقدم هو الكلام في الأدلة العقلية. وقد ذكرنا بلي وقد ذكرنا دليلين. الدليل الأول للمتكلمين، والدليل الثاني للحكماء. هذا في الأدلة العقلية. الأمر الثاني الأدلة النقلية على نفس الشريعة، الأدلة النقلية. والأدلة النقلية تذكر من باب الإرشاد، وسنشير إليها إن شاء الله تعالى في تطبيق العبارة. قال أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري رحمه الله. قال أقول اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى، أي أن المتكلمين والحكماء قالوا ليس له شريك، هناك اتفاق ليس له شريك لوجوه، وذكروا عدة وجوه. الوجه الأول الدلائل السمعية الدالة عليه، على عدم الشريك، على سلب الشريك، وإجماع الأنبياء، وإجماع الأنبياء عليهم السلام، وهو حجة. هنا إجماع الأنبياء حجة، أي وهو أي إجماع الأنبياء حجة هنا. هنا أين؟ أي في مقام إثبات وحدانية الواجب جل جلاله، في مقام إثبات وحدانية الواجب جل جلاله، لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية. هذا دفع إشكال لكي لا يقال أنه يلزم الدور، لعدم توقف صدقهم أي صدق الأنبياء على ثبوت الوحدانية، لأنه لو توقف صدق الأنبياء على ثبوت الوحدانية سيلزم الدور الباطل، يعني هكذا سيتوقف صدقهم أو صدقهم يتوقف على الوحدانية، ووحدانية الله تتوقف على الصدق، وهذا دور. فعندما قال أرجو الاتفاق ماذا قال؟ قال وإجماع الأنبياء عليهم السلام وهو حجة هنا، نقول ألا يلزم الدور صدق الأنبياء يتوقف على أنه واحد، وهو واحد يتوقف على أن الأنبياء صادقون؟ يقول لا لا. ماذا قال؟ لعدم توقف صدقهم الأنبياء على ثبوت الوحدانية، أي وإنما يتوقف صدقهم عليهم السلام على إثبات كونهم مبعوثين من عند الله جل جلاله، فلو لم يصدقوا حينها لزم الإغراء بالقبيح وهو محال. إذن صدقهم يتوقف على أن الله تبارك وتعالى أعطاهم المعجزة، وبالتالي كانوا صادقين، وليس صدقهم متوقف على وحدانية الله، واضح؟ وإنما على إثبات كونهم مبعوثين من عند الله، والله تبارك وتعالى لا يسخر الكون بيد كاذب، الله لا يعطي الإعجاز ويسخر الكون بيد كاذب، لأنه يلزم الإغراء بالقبيح. وهذه نقطة سنبحثها إن شاء الله في المبحث الأول من الفصل الخامس، واضح؟ سيأتي بيانه. هذا هو الدليل الأول، وهو الأدلة السمعية الدالة على سلب الشريك عنه تعالى. الثاني، الدليل الثاني، وهو دليل المتكلمين، ويسمى دليل التمانع، وهو مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في سورة الأنبياء الآية 22. وتقريره كالآتي: أنه لو كان معه شريك، أنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود وهو باطل، أي لو صح التعدد، تعدد الآلهة أو تعدد واجب الوجود، لفسد العالم، والتالي باطل، أي فساد العالم باطل. إذن فالمقدم مثله في البطلان، إذن لا تعدد في واجب الوجود، واضح؟ يقولون في الحكمة قبطانان، تعرفون ما المقصود بالقبطان؟ والبحار أو قائد السفينة، قبطانان على ظهر سفينة واحدة أسهل وسيلة لإغراقها، لأن القطع سيختلفان، وعندما يحصل الاختلاف ستغرق السفينة. وقالوا في الحكمة أيضا إذا كثرت الطهاة، تعرفون ماذا أقصد بالطاهي؟ الذي يطهو الطعام، الطباخ. يقولون إذا كثرت الطهاة احترقت الدجاجة، فكيف إذا وجد إلهان في هذا الكون؟ سيحصل الاختلاف. قال أنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود وهو باطل. بيان ذلك أنه لو تعلقت إرادة أحدهما، يعني أحد الواجبين أو أكثر على فرض التعدد، لأنه إذا صح وجود إلهين اثنين في الكون، إذن فما المانع بعد من وجود ثلاثة وأربعة وعشرة بل مئة، بل مئة. قال أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك فلا يخلو إما أولا وثانيا، إما أو، أرجو الترقيم في الكتاب، إما اكتب رقم واحد، اكتب على الكتاب رقم واحد، إما أن يمكن للآخر إرادة سكوني أو لا، اكتب على لا اثنين رقم اثنان، إما أن يمكن للآخر سكوني، أي سكون الجسم المتحرك، يعني الأول يريد الجسم أن يتحرك والإله الثاني ماذا يريد؟ يريد الجسم أن يسكن. الإله الأول يريد أن يرزق، الإله الثاني لا يريد أن يرزق، واضح؟ إذن قال إما أن يمكن للآخر إرادة سكوني أو لا، فإن أمكن، اكتب الأول هنا، فإن أمكن هنا الأول بعد سطران أو ثلاثة أسطر ماذا قال؟ وإن لم يمكن للآخر، وجدت العبارة؟ واكتب عليه الثاني، اكتب عليه الثاني. إذن ماذا قال؟ فإن أمكن إشارة للأول، وإن لم يمكن للآخر بعد ثلاثة أسطر هنا الثاني. الآن نتكلم في الأول، نتكلم أين؟ في الأول. قال فإن أمكن، أي أراد الأول الإله الأول واجب الوجود أن يتحرك الجسم، وأمكن لواجب الوجود الثاني سكون الجسم، فإن أمكن فلا يخلو إما أو لا، إما أن يقع أو لا، واضح؟ هذه إما، اكتب إما أن يقع رقم أليف، اكتب أليف، إما أن يقع أليف، أو لا بعدها، أو لا اكتب باء، اكتب باء، إما أن يقع اكتب رقم أليف، أو لا يقع اكتب رقم باء، نأتي إلى أليف. قال فلا يخلو إما أن يقع مرادهما إما أن يقع مرادهما يعني يقع مراد الأول وهو تحريك الجسم ويقع مراد الثاني وهو سكون الجسم ماذا يحصل؟ فيلزم اجتماع المتنافيين أي يلزم أن يكون الجسم متحرك ساكن وهذا باطل قال أو لا هذا أي طرف؟ باء أو لا يقع مرادهما أو لا يقع بلي أو لا يقع المراد لهما يعني مراد الاثنين لا يقع مراد الاثنين لا يقع مراد الإله الأول ولا يقع مراد الإله الثاني فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون فيكون هذا الجسم ليس بمتحرك وليس بساكن واضح وقد ذكرنا إذا تذكرون فيما تقدم أن الحكماء قالوا الحركة والسكون يتقابلان تقابل الملكة والعدم فالحركة وجود والسكون عدم الوجود بينما المتكلمون قالوا هما يتقابلان تقابل الضدين أي كلاهما وجود على كل حال سواء كان على رأي الحكماء أو على رأي المتكلمين يمتنع خلو الجسم من الحركة والسكون يمتنع خلو الجسم من الحركة والسكون لماذا؟ لأنهما لا يرتفعان على كلا المقولتين سواء كان بالملك والعدم أو بالضدين قال أو يقع مراد أحدهما اكتب جيم هذه جيم إذن كم فرع صار عندنا في الأول أليف وباء وجيم أليف وباء وجيم أليف لا يخلو إما أن يقع مرادهما وقلنا باطل باء لا يقع مرادهما وقلنا باطل جيم أو يقع مراد أحدهما دون الآخر دون الآخر قال ففيه فسادان هذا الثالث ماذا فيه فيه فسادان وليس فساد واحد أحدهما الفساد الأول الترجيح بلا مرجح أي ترجيح أحد المرادين وهما الحركة والسكون على الآخر بلا مرجح وهذا محال لأن نسبة إرادة الواجب لكل مراد واحد لأن الواجب متجرد مجرد واضح وثانيهما الفساد الثاني عجز الآخر عجز الآخر يعني هذا الفساد الثاني أيضا محال لماذا بداهة أن العاجز المغلوب على أمره لا يكون إلها لا يكون إلها أي لا يكون واجبا وهذا خلف وهذا خلف الفار قال وإن لم يكن للآخر هذا ماذا يريد أن يقول هنا ماذا هنا وإن لم يكن لها في قبال من
في قبال فإن أمكن
أحسنتم هذا هو الثاني في قبال أمكن كم يوجد من الوقت انتهى الوقت هذا إن شاء الله سنبينه تكملة هذا الدليل سنبينه في الدرس القادم إضافة لذلك سنشير إلى الدليل الثالث لأننا ذكرنا الدليل الأول هو الدليل السمعي الدليل الثاني دليل المتكلمين وهو لم يكتمل الدليل الثالث دليل الحكماء واضح إن شاء الله هذا يأتي في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين